السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، سبق في مقدمة الكتاب بيان أن موضوعات هذا العلم سوف يقسمها المؤلف إلى أربعة أقسام. القسم الأول في تعريف الحكم الشرعي وما يتعلق به من مباحث، فأتكلم على الحكم والحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه، وهذا القسم بهذه الأبواب الأربعة انتهينا منها بفضل الله تبارك وتعالى. القسم الثاني هو أدلة الأحكام، مصادر أدلة الأحكام. القسم الثالث كيفية دلالة الأدلة على الأحكام. وكما ذكرنا، القسم الثالث في هذا الكتاب هو قلب علم الأصول، أنه هو كيفية دلالة الأدلة على الأحكام. باقي المباحث اللي هي أباء الأقسام الأخرى ممكن تلاقيها مشتركة بين علم الأصول وبين غيره، موجودة هنا وموجودة هنا كما سيتضح من الكلام. القسم الرابع في الاجتهاد والتقليد في شروط الألة. احنا قلنا ان الاصول احنا بنتكلم على ايه؟ كيفية استنباط الاحكام الشرعية التكليفية من ادلتها التفصيلية. يبقى عايزين ادلة واحكام وكيفية استنباط ومستنبط، هم دول الاربع اقسام. اتكلمنا على الأحكام، الحكم الشرعي وما يتعلق به من أبحاث. نشرع اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بالكلام على أدلة الأحكام. نقول القسم الثاني أي من هذا العلم، هو قسم العلم ده لأربع أقسام. هتلاقي يعني معظم كتب الأصول بتقسمه للأربعة دول، ممكن بعضها يقسمه الأكثر أو أقل بناء على التفريعات اللي ممكن تتقال، بناء ان بعض كتب الرسول ممكن ما تقولش بعض الابواب دي، ممكن بعض الكتب تعنى بالقسم الثالث فقط هنا على انه ده قلب العلم او نحو هذا، ولكن هذا التقسيم الذي اتبعه المؤلف تقسيم حسن ووافي باذن الله تبارك وتعالى. القسم الثاني ادله الاحكام. يقول الادله الشرعيه الصحيحه مرجعها إلى كتاب الله تعالى الذي هو أصل الدين ومنشأ الإسلام، ثم إن الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها هي الأنواع الآتية. القرآن هذا يعني واضح أنه هو أصل هذه الأدلة، والقرآن يدل على غيره، دل على السنة ودل على الإجماع، والسنة دلت على الإجماع. يبقى الأصل عندنا القرآن. حتى فرقة القرآنيين بيقول لهم ما فيش إشكال، أنتم مسلمين نعم، مؤمنين بالقرآن نعم، طيب باقي الخلاف على السنة. طب بنقول القرآن أحالكم على السنة، يبقى إذن القرآن يدل على السنة. هذا كل من القرآن أحالهم على السنة، وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا إلى غير ذلك من الأدلة، يلزمهم ان هم يعتقدوا، مش ان قول الرسول صلى الله عليه وسلم ملزم وفقط. اثرنا قبل هذا ان ما حدش ينتسب للاسلام يتصور انه يتقال له هل لو سمعت بنفسك الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم يسعك ان تخالف؟ مش ممكن مسلم يقول ان هو يسعه ان يخالف، ولو قال كده يبقى كافر اجماع. لكن القرآنيين بيقولوا ايه؟ يقولوا السنة لم تبلغنا بطريقة يوثق بها فلا نحتاج الى السنه. لا، ما دام القران احالكم الى السنه يلزمكم تعتقدوا لزوم اتباع السنه، وان تعتقدوا ان الله حفظها وانها يجب ان تبلغكم، والا كان يبقى تكليف بما لا يطاق. فالكتاب يدل على السنه، وهما معا يدلان على الاجماع وعلى القياس وعلى سائر الادله. يبقى الاصل عندنا الكتاب والسنه، هذان مصدران. لو شئت انك من باب التدرج في المناقشة تقول ان القرآن اصل الاصول ثم هو دل على السنة دلالة قطعية على لزوم اتباع السنة والرجوع اليها، ده من عدة جهات: الامر المباشر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بأخذ ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر بأوامر مجملة لا يجمل بالإنسان ناهيك عن تشريع الله عز وجل أن يأمرك بأمر مجمل لا يأتي له بيان. القرآن مليء بالمجملات، أمر بإقامة الصلاة، أمر بإيتاء الزكاة. لو ما كانش في السنة كان يبقى هذا الكلام يعني يتنزه عنه الله عز وجل، أن يأمرك بشيء لم يأتي له بيان. يبقى وجود المجمل في القرآن، وجود المجمل في القرآن هو من أقوى الأدلة على لزوم اتباع السنة. القرآن يرشد للسنة، هما معا يرشدان إلى حجية الإجماع. في أدلة في القرآن بتبين هذا، في أدلة في السنة بتبين هذا، وكما سيأتي في التفصيل الكلام أن الإجماع ليس دليل مستقل، ولكن الإجماع يطرأ على الدليل الظني الثبوت أو الدلالة فيجعله قطعيا. يعني الإجماع إيه فايدته؟ بعض العلماء بيحط الإجماع رقم واحد قبل الكتاب والسنة. يقولوا ليه؟ يقولك الكتاب والسنة بعض أدلتهم قطعية الدلالة وبعض قطعية أدلتهم إيه؟ ظنية. طب والإجماع عبارة عن إيه؟ قال الإجماع عبارة عن دليل من الكتاب والسنة مضاف إليه أن كل العلماء اتفقوا على فهم معين له. فحتى لو كان هو من حيث قواعد اللغة يحتمل عدة أقوال، كون من العلماء كلهم حملوه على قول واحد يبقى هذا جعل هذا الدليل إيه؟ قطعي الدلالة. يبقى إذن الإجماع عبارة عن دليل من الكتاب والسنة بالإضافة إلى دلالة قطعية على فهمه. لكن طبعا الأكثر أدبا حتى لو كان الكلام ده كلام حسن من حيث الفهم، أن احنا نقول أن الإجماع يأتي في المرتبة الثالثة. الإجماع عبارة عن دلالة بتجعل بعض الأدلة القطعية ظنية. ده أحيانا الدليل الأصلي ما يبقاش دليل صريح كده، يعني الأمة تجمع على شيء وما تلاقيش في دليل مباشر بيتكلم على المسألة دي، فتعرف ان هم في قياس، ولكنه قياس يعني ألجأ كل العلماء دول للقول به او نحو هذا. يبقى فيقول ان القرآن هو يعني اصل الاصول ودل على بعض الأدلة المجمع عليها. المصادر المجمع عليها هي بعد القرآن السنة والإجماع والقياس. طبعا هنا الإجماع بيقولوا مجمع عليه بين أهل السنة وإلا خالف في ذلك المعتزلة. القياس بيقولوا خالف فيه بعض الفقهاء المنتسبين إلى السنة وهم أهل الظاهر، وعد خلافهم شاذ. يعني قالوا الأمة اتفقت على إعمال القياس قبل ظهور القول بالظاهر، وإلا لكن الإجماع في نزاع للمعتزلة، القياس في نزاعنا، ولكنه بعد استقرار الإجماع على العمل بالقياس. هناك أمور أخرى مختلف فيها، بعض الفقهاء بيعملها والبعض لا يعملها. يقول الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها الأنواع الأتية: كتاب الله تعالى، السنن النبوية قولا وفعلا وتركا وتقديرا، إجماع الأمة، إجماع الخلفاء الراشدين. وهنا عدهم مرتبتين، يعني عادة العلماء بيقولوا الإجماع ويبحثوا جواه الإجماع إمتى يكون حجة، هل يقيد بالخلفاء الراشدين أم يكون بعدهم، هل يقيد بعصرهم. خد بالك فرق بين إجماع الخلفاء الراشدين وبين الإجماع في عصر الخلفاء الراشدين. يعني لو الخلفاء الأربعة كأفراد اختاروا قول، هل هذا يبقى ملزم أم لا؟ مثلا قول الصحابي، قول الصحابي يبقى هذه مسألة يعني قريبة لا علاقة بالإجماع، من جهة إن بعض العلماء يقول قول الصحابي إذا اشتهر ولم يعلم له مخالف من الصحابة صار بمنزلة الإجماع. يبقى قول الصحابي اعتباره حجة عند من يقول به بيكون نتيجة انه بيقول بس بقيود معينة بيقول الى ايه انه هو يكون اجماع. اذا تخلفت هذه الشروط كأن يختلف الصحابة فليس قول لبعضهم باولى من البعض الاخر. اجماع اهل المدينة عند المالكية دي المعروفة بعمل اهل المدينة، واجماع اهل الكوفة هذه المالكية بيعتبروا عمل أهل المدينة حجة. طبعا في عصر مالك رحمه الله، كان قريب من عصر النبوة، في عصر تابع التابعين، يقول إن السنن العملية التي يفعلها الناس في المدينة لابد أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن لم يأتي الحديث المصرح بهذا النقل، فهو يقول بأن عمل أهل المدينة حجة، والمسألة فيها خلاف. شرع من قبلنا أيضا فيه خلاف واسع. طبعا الكلام هنا على إيه؟ أن يجي في شرعنا حكاية عن شرع من قبلنا دون أن تشفع لا بنسخ ولا بتأييد، هي دي اللي فيها نزاع. إنما ما مش معناه أن الناس تروح للتوراة المحرفة والإنجيل المحرف وتقرأ فيه، لا، طبعا هذا معلوم أنه مشكوك فيه، وإن كثير مما فيه ليس من عند الله. لكن لما يجي عندنا في شرعنا حكاية في القرآن أو السنة عن شرع من قبلنا، هل ثم لا تشفع لا بنسخ لا ببيان أن هذه ليست مشروعة لنا ولا بتأكيد أنها مشروعة لنا، لأن في الحالتين دول محل اتفاق، إن شرع إن لو الشرع حكى ما كان من شأن ما شرعه الله للأمم السابقة ثم بيّن أنه بالنسبة لنا مختلف، لواضح أننا ليس شرعا لنا. لو كان الشرع حكى يعني شرع من قبلنا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ده وقال كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم، يبقى الحجة في إيه؟ في كتب عليكم. باقي أنه يحكي أمر عن الأمم السابقة ثم يسكت، هل هذا شرع لنا؟ الصحيح أنه شرع لنا، الأمور هذه فيها خلاف، ولكن ده موطن الخلاف. الاستحسان، والاستحسان هذا من أغمض الأبواب، إيه اللي قصد العلماء بالاستحسان لما بيقولوا هل الاستحسان حجة أم لا؟ والظاهر أن الاستحسان هو الترجيح بين قياسين كما سيأتي. المصالح المرسلة هذا باب من الأبواب العظيمة جدا من أبواب التشريع، وهي المرسلة يعني المتروك، المرسلة يعني المتروك، ولكن الشرع فيه مصالح اعتبرها كالمصلحة الموجودة في تشريع الحدود، كالمصلحة الموجودة في إباحة البيع والشراء، كالمصلحة الموجودة في النكاح، هذه مصالح الشرع اعتبرها. في مصالح الشرع ألغاها كما قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وما نافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني الشرع أخبر بأن فيهما منافع، هذه مصالح لكنها إيه؟ ملغاة. الشرع ألغاها لماذا؟ إما أنها ليست مصلحة أصلا، الناس متوهمين أنها مصلحة بينما هي مضرة، وإما لأنها مصلحة معارضة بما هو أرجح منها. الخمر فيها قد تكون فيها مصلحة لكن المفاسد اللي فيها أكثر بكثير، فلذلك هذه مصلحة ملغاة، الشرع ألغاها. طيب مصلحة الشرع لم يتعرض لها بعينها باعتبار ولا بإلغاء، ننظر إن كانت تدخل ضمن عموم مصلحة معتبرة اعتبرت مع قواعد أخرى وضابط، لكن ده معنى المصلحة المرسلة. يقول لك مثلا إدخال الدواوين وإلزام بقى إلزام المسلمين تعبدا في الجهاد، الجهاد له يعني له صراطه الشرعي، يقول لك من جملة الجهاد ومن جملة مصالح الجهاد ويأثم المجاهدون إن خالفوا هذا إنهم يدخلوا الدواوين ويكتبوا أسماء الجند لأن مصلحة الجهاد لا تنضبط إلا بهذا، فيقول يجب عليهم أن يفعلوا هذا من باب أن هذا مصلحة كانت متروكة لحينها وهي داخلة في عموم مصلحة معتبرة، فهي مصلحة الجهاد وتنظيم الجند فتعتبر. منها مثلا من أشرفها جمع القرآن في مصحف واحد، أصل الكتابة موجود وأصل الحفظ على حفظ القرآن موجود، الشرع لم يتعرض لهذه المصلحة بعينها باعتبار ولا بإلغاء، لكن هي داخلة ضمن مصلحة حفظ القرآن ونحو هذا باب المصالح المرسلة، وهو باب من يعني من أعظم الأبواب. العرف والعادة، هذا أيضا في اتفاق على أن العرف لا يعارض الشرع، لكن إيه فين الكلام على العرف؟ الكلام على العرف في خطاب الشارع حينما يخاطب الناس بأمور لا يبينها. فالراجح هنا مثلا أيضا هذا مختلف فيه، الراجح أن الرجوع للعرف في تفسير الألفاظ التي تركها الشرع بدون تفسير، كتفسير ما حد المرض حد السفر وهكذا من الألفاظ. طيب أيضا في العقود، إن لما يطلق لفظ معين عند النزاع، خد بالك علم أصول الفقه بيخاطب من؟ بيخاطب المجتهدين، المجتهدين اللي هم يجتهدوا في الأحكام وفي الفتاوى، بمعنى انه بيخاطب اللي هيقضوا بين الناس ايضا في امور مرجعها الى تفسير النزاعات التي تنشأ في العقود بين الناس. خلاص العقد يعتبر فيه العرف الغالب، يعني مثلا لو ان واحد يعني حلف، سواء العقود اللي بين الناس او انواع المعاملات، حلف ألا يأكل لحمة، هل يدخل في ذلك السمك أم لا؟ مثلا يعني هو حلف ألا يأكل لحمة، يأتي يسأل حلفت ألا أكل لحمة، هل ممكن أكل السمك؟ لغة السمك لحم، تستخرجون منه لحما طرية، عرفا الناس بتطلق اللحمة على إيه؟ السمك مش داخل في اللحم. هذا لفظ من الإنسان بيقوله، هو بينشئ عقد على نفسه، بينشئ التزام على نفسه أنه لا يأكل لحمة، سيفسر بالإيه؟ بالعرف، بالعرف عنده، لأنه هو ده اللي بينطرف ذهنه إليه عند التكلم. فإذا العرف والعادة بيرجع إليه في تفسير الألفاظ التي لم يحدها الشارع، وبيرجع إليه في العقود والمعاملات. هذا على الراجح أنه هو أيضا مصدر، هذا من المختلفين. قاعدة سد الذرائع، سد الذرائع مصدر من مصادر أدلة الأحكام، بمعنى الشرع هذا قد يكون يعني فرع على القياس أو نحو هذا. وجدنا أن الشرع حرم أمور ولم يذكر لها مفسدة في نفسها، وإنما ذكر علتها أنها قد تؤدي إلى أمر آخر هو مفسدة، كتحريم كل ما يهيج الشهوة لأنه ذريعة إلى الزنا، ذريعة إلى الزنا، الزنا محرم لذاته، والخلوة والنظر والمصافحة محرمة من أجل أنها ذريعة إلى الزنا. هل إذا وجدنا في زمن من الأزمان مسألة لم ينص الشارع على أنها ذريعة إلى الزنا ولكنها أصبحت ذريعة إلى الزنا مثلا، هل يمكن للمفتي أو يجب عليه أو يلزمه أنه يفتي الناس لأن هذا الأمر محرم رغم أنه هو لم يرد نص في تحريمه، إعمالا لقاعدة سد الذرائع؟ هذه فيها خلاف بين العلماء، والراجح أنه متى كان الأمر المحرم ثابت تحريمه، ومتى غلب على الظن أن هذا من ذرائعه فيحرم، فيحرم لأن هذا من باب القياس، من باب القياس الشرع حرم الذرائع الفلانية لأنها تؤدي إلى الشيء المحرم، طب هذا ذريعة مثلها مثل تلك، يبقى يحرم من أجل هذا. هذا الإعمال قاعدة سد الذرائع في تحريم المباحات التي يوجد أنها أصبحت ذريعة، أصبحت ذريعة لغيرها. هذا كل ما بعد المصادر الأولى الأربعة مختلف، يعني بعد القرآن والسنة والإجماع والقياس، حتى احنا أشرنا إلى خلاف يسير في الإجماع غير معتبر لأنه جاي من عند أهل البدع، وخلاف في القياس برضو غير معتبر رغم أنه جاي من بعض الفقهاء، ولكن بعد استقرار العمل بالإيه؟ بالقياس. لكن كل المسائل دي فيها خلاف، والراجح جوازها، وكما سنرى معظم الخلاف خلاف لفظي، بمعنى ان يعني مثلا اللي مش هيقول بقاعدة سد الذرائع هتلاقيه يقول مش محتاجين قاعدة جديدة. ما هو القياس؟ هو ايه القياس؟ على ما ورد به النص. ولذا مثلا قلنا في مسألة ستر الوجه والكفين، مسألة ستر الوجه والكفين، بعض العلماء مذهبوا وجوب ستر الوجه والكفين، والبعض مذهبوا الاستحباب، اي انه يجوز الايه الكشف. قال ويحرم عند شيوع الفتنة، ده من باب سد الايه الذرائع، ولا اصل الحكم عنده الايه الاستحباب. فيقول عند وجود الفتنة وانتصار الفصاق يحرم سدا للذريع، يبقى هذا العمل بالذرائع موجود في كافة المذاهب المتبعة. برضو حتى المصالح المرسلة هتلاقي موجودة في كل المذاهب، مع ان في الاصول نحكي خلاف ونقول مثلا عمل بها مالك ولم يعمل بها الجمهور، الكلام ده كله ايه يعني بيحكى في الاصول. كمين رضى انه يحط عنوان كبير اسمه المصالح المرسلة؟ مين رضى يحط عنوان اسمه الايه السد الذرائع وهكذا؟ بعض العلماء سدا لذريعة التوسع في الرأي، قال احنا عندنا الايه القرآن والسنة والاجماع والقياس، وما نسميش اسم جديد. كل المسائل الاخرى رحمك الله ستجد لها بقى يعني انها اما لها دليل، اما انها دخلة في عموم دليل، اما انها مقاصة على دليل، فتقول دليلها من القرآن كذا، دليلها من السنة كذا، ما تسميش اسم دليل. لكن يعني عموما في خلاف في هذه الامور. والاستصحاب ومنه البراءة الأصلية، استصحاب الحكم إلى أن يأتي ناقل عنه، ومنه البراءة الأصلية. ذكرناها في بحث المباح إن المسكوت عنه في الشرع مباح، ليه؟ استصحابا لحكم الإيه؟ الأصل. وهناك أمور أخرى، المهم استصحاب الحكم اللي ثابت حتى ينقل عنه إيه؟ دليل. هذا أيضا سواء في باب معرفة الأحكام الشرعية أو في باب القضاء بين الناس أيضا، ووجود أصل بتستصحب وجوده إلى أن يأتي إيه؟ ناقل. الإنسان اللي ملكيته ثابتة على الشيء بتستصحب ملكيته إلى أن يثبت الآخر إنه مالك، لا يجي اثنين يتنازعوا على ملكية شيء، هو بيد أحدهما. مش تقول لو هما الاثنين ما جابوش أدلة على الملكية، ما جابوش شهود، ما جابوش كتابة، يبقوا هما الاثنين زي بعض، لا، ده اللي الحاجة في ايده له أولوية، يستصحب انها ايه انها تحت يده، انها ملكه حتى يثبت العكس، حتى يثبت العكس. الاستقراء، وهذا يعني لو وضع في كيفية دلالة الأدلة على الأحكام لكان أولى. الاستقراء والاستدلال، هذا لو وضع في كيفية دلالة الأدلة على الأحكام لكان أولى كما ذكر. يقول والمتفق عليه منها الكتاب والسنة والإجماع لا غير، على أساس القياس خالف فيه أهل الظاهر. يقول فنعقد لكل منها بابا، يعني الكتاب يعقد له باب، السنة باب، الإجماع باب، وباقي الأنواع مختلف فيها فنعقد لها بابا رابعا. وكأنه لأنه كتاب مختصر في الأصول مش عايز يتوسع في الأدلة المختلف فيه، ممكن نلاقي كتب تانية العكس. يعني كتاب إعلام الموقعين للإمام ابن القيم موضوعه الأدلة المختلف فيه، موضوع من أول القياس والمصالح وغيرها، وهو من أجمع الكتب التي ناقشت هذه الأبواب، هذه القياس والمصالح المرسلة وغيرها. طبعا كتاب مليء بالعلم، هو من الكتب التي تدل على يعني رسوخ قدم الإمام ابن القيم في علوم الشريعة، مليء بالأدلة والنقول والأمثلة الممتعة التي تبين القضية في الواقع. يعني هذا كتاب خصصه حتى مش لكل الأدلة المختلف عليها، للقياس وما شابهه مما في إعمال الرأي كالاستحسان وغيره. يقول يعقد للكتاب والسنة والإجماع لكل واحد منها باب، باقي الأنواع يعقد لها باب. أما القياس يقول فسوف نعرض له في القسم الثالث إن شاء الله، القسم الثالث من الكتاب اللي هو إيه كيفية دلالة الأدلة على الأحكام. القياس ممكن يتحط في أدلة الأحكام كما هو واضح لأنه أحد أدلة الأحكام، وتقول إيه دليل المسألة الفلانية تقول القياس. وممكن يتحط في كيفية دلالة الأدلة على الأحكام، ليه؟ تقول أن الدليل الفلاني دل على المسألة على حكم كذا وكذا ويقاس عليه كذا، يبقى كده كأن أنت بتتكلم على أن الدليل دل على مسألة وعلى إيه نظائرها من باب القياس. عشان كده هو وضعوا في القسم الثالث هو كيفية دلالة الأدلة على الأحكام. نتيجة كثرة الكلام في القياس بعض العلماء بيعقد له جزء كبير من يعقد له باب مستقل كبير يتعرض فيه لكل ما يتعلق به من أمور. هذا فيما يتعلق بأدلة الأحكام، أدلة الأحكام وما يتعلق بها. عرفنا ما هو مجمع عليه من ذلك وما هو مختلف فيه، يعني نكتفي بهذا القدر لكي نتناول شيء من القواعد الفقهية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.